ضيف الأسبوع. وائل خير ولد في لبنان سنة 1942، درس الإسلاميات في جامعة بيروت العربية والحقوق في الجامعة اللبنانية ودراسات الشرق الأوسط في الجامعة الأمريكية. مارس المحاماة 17 سنة، أستاذ الإسلاميات وحقوق الإنسان في جامعة الروح القدس الكاثوليك، محاضر في مادة حقوق الإنسان في الجامعة الأمريكية في بيروت وجامعة هيجازيان ومعهد القديس بولس حريصة، محاضر زائر في جامعة مالطا وجامعة فيينا، المدير التنفيذي لمؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني لبنان، وهو عضو مراسل في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في باريس. ساهم في عدد من المؤتمرات العالمية حول حقوق الإنسان، من مؤسسي اللجنة العربية لاستقلال القضاء والمحاماة ومركزها القاهرة. كلف في العام 2008 من قبل الاتحاد الأوروبي لتقييم مؤسسات تعنى بإعادة تأهيل ضحايا التعذيب. له عدد من المؤلفات من كتب ومقالات وتقارير ودراسات وأبحاث بالعربية والإنجليزية. معه كان هذا الحديث.
ضيف الأسبوع.
استاذ وائل، لبنان عبر شارل مالك شارك بصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هل برأيك اليوم حقوق الإنسان محترمة بلبنان؟
لا، ما في شك إنه حقوق الإنسان عم تتراجع مثل كتير إشياء بلبنان. هلأ في أسباب لإلها. أولاً، لأن إذا بده واحد يطلع على مشكلة لبنان بده واحد يتعمق فيها. إذا تعمق فيها بلاقيها في أسباب منها بنيوية بتتعلق ببنية لبنان، في قضايا سياسية بتتعلق بتدخلات سياسية، وفي قضايا شخصية بتتعلق بالأشخاص اللي هن بالحكم. لا، مش كل واحد مثل الثاني. هلا القضايا البنيوية يعني بنية لبنان، هون بتشوفي مثل عندك بناية مصدعة، بتطلع بتلاقي الأساس تبعها غلط. سنة 20 وقت اللي عملوا لبنان ما كان عندهم وعي للمستقبل، مع العلم انه التقى يومتها اشخاص لفتوا نظرهم. واحد منهم اسمه روبرت دوكي، مفوضية الفرنسية، يومتها نبه البطرك الحويك، قال له اذا بتكبر لبنان راح تخلق دولة لا يمكن حكمها او ستفقد طابعها المسيحي، قال له اياها دوكي. بس يومتها الاستعلاء كان انه لا، نحن ما في شيء ما بنقدر نحله. لأن شو اللي كان عم بيشوفه دوكي؟ إنه أنت بالأساس المتصرفية كان فيها انسجام داخلي، وسعوها دوبل حجمها وتقريبا دوبل عدد سكانها من مجموعات منهم لبنانية، يعني منهم من المتصرفية، وما كان بدهم ينضموا للبنان. السنة عملوا 6 مؤتمرات ساحل ليرفضوا الانضمام، والشيعة عملوا مؤتمر وادي الحجار ليرفضوا الانضمام. يعني ما إنه كان حدا كابد عدم رغبته يكون لبناني. وهودي هالمجموعات هن امتداد للمنطقة داخل الحدود اللبنانية. فمشان هيك وقت انتهت الحرب الثانية وفلوا الفرنسوية، اجت المسألة الفلسطينية وبعدين الأنظمة العسكرية، دغري استنجدوا فئات لبنانية بهالقوى الخارجية تيحاربوا الفريق اللبناني الثاني. ومن يومتها ما عدا شفت انهار مثل الخلق. يعني وقت بتطلعي بتلاقي أي واحد خلقان بعد الحرب العالمية الثانية بأوروبا، إلا إذا كان بأوكرانيا أو يوغوسلافيا، ما شايف حرب بيقرأ عنا بالكتب. نحن عنا بهالجيل اللي خلقان بعد الحرب مرقت عليه حروب ما بتنتهي، وقت بتوقف الحرب هي تحضير الحرب اللي جاي. ففي مشكلة بنيوية. بعدين عندك في من المشكلة البنيوية بننتقل لحقوق الإنسان. بالواقع حقوق الإنسان مع أنه هي مبادئ عالمية، ولكن منا جاي من كل التراث العالمي. في تراثات بتعززها أكثر من تراثات أخرى، هيدي بديهية مما كان بيعرفها. أي تراث أكثر شيء بعززها هو التراث الغربي. بأيام الحكم الماروني كان يومتها القوة بالتراث الغربي. اليوم مع أنه نفس الأشخاص بجوز تلاقي ناس سنقول موارنة، مثل سنقول قاضي عقيقة بالمحكمة العسكرية من كسروان، ولكن عم بنفذ إرادات ضد حقوق الإنسان جاي من مصدر تاني. بينما سنة 62 وقت عم بحاكم القوميين السوريين كان الرئيس عبد الباسط غندور، هل هو سنة من بيروت، وقف ضد الانتهاكات. يعني مش عملية الماروني والمسيحي مع حقوق الإنسان وغير الماروني والمسيحي ضد حقوق الإنسان، لا، ولكن بالتأثير الفلسفي إذا بدك أو الحضاري وراء تصرف الشخص إن كان ماروني أو سني أو شيعي أو درزي بيتعلق بتأثيراته الخارجية. فوقت كان في تأثير للحضارة الغربية أكثر كانوا كل الفئات بما فيهم القضاة أو غيرهم يتصرفوا بطريقة مختلفة عن اليوم. فعندك هيدي المسألة البنيوية والمسألة الحضارية. فأنا برأيي بشوفها من هيدا هالزاوية. وطالما الأوضاع بتستمر على هالوضع رح تكون حول الإنسان مهددة أكثر وأكثر وأكثر. يعني الأوضاع سيئة جدا جدا بحول الإنسان هلأ على مختلف الطرق. خدي قضية القضاء بالإعلان العالمي لحول الإنسان في 30 مادة. في عندك أول 4 مواد هن عامة وآخر 3 مواد تطبيقية، بيبقى عندك 23 مادة. في مادة للمساواة بين الرجل والمرأة، مادة لحرية الاعتقاد، مادة مادة مادة. في 7 مواد للقانون، لقضايا بتتعلق بالسجون، بالقانون، بالمحاكمات. يعني تتشوفي أهمية القضاء بحقوق الإنسان. إذا ما عندك قضاء صحيح حقوق الإنسان منا موجودة. هيدا هو وضعنا باختصار اليوم.
أستاذ وائل، حكيت عن مشكلة بين بنيوية وعن وقت لبنان الكبير. إذا ما نحكي عن المساء الوطني وما يعنيه من شراكة تاريخية بين المسيحيين والمسلمين، هل بتوافق أنه ما في يستمر بشكل سليم هالمثاء راعياً للوطن وللدولة في حال عم بيتعرض دايماً للانتهاك وللخلل الفاضح؟
لا لا، أنا معك حتى ما عندي كل هالانشداه بالمثاء الوطني. هيدا ناحية هيك عاطفية وشعرية ووهمية. أولاً شو المثاء؟ جبيل النص تبعه. كل شيء صار بأول جلسة للمجلس النيابي بعد ما طلعوا الفرنسوية، بعد ما طلعوا المعتقلين برشية، حكي رئيس الحكومة رياض الصلاة على مساء وطني، بس من دون ما يكون في له تفاصيل. وقت اللي بيكون في غموض بالشغلة القوي ساعتها بيقدر يستفيد منها. أنا بفهم من مساء أنه تنقول مثل الماجنا كارتا أو مساء مثل المواثيق، يعني اللي بتكون مكتوبة واضحة ومحددة. وقت اللي بيكون في غموض معناتها عم تعطي أوتوستراد للقوي تيسيطر على الضعيف. بقى المساء الوطني وهم، هيدا علمونا إياه ونوقف خدي شغلة صغيرة مدام هاللي ما حدا بينتبه له. خدي النشيد الوطني طبعنا. أنا برأيي رشيد نخلي وقت عمل النشيد الوطني كان عم بيفهم شو هو لبنان. صوري شو النشيد الوطني. النشيد الوطني 3 مقاطيع، كم مرة بعيده؟ كلنا للوطن، كلنا للوطن، كلنا للوطن. لك لشو عم بتعيدها هالقد؟ ما هي بديهية. بس بالنسبة إلنا ما هنا بديهية. بعدين عندك بالقسم الثاني في شغلة ما حدا بينتبه لها كتير كتير مهمة، بيقول شيخنا والفتى عند صوت الوطن أسد غاب متى سورتنا شو؟
الفتن. الفتن
الفتن الفتن، مش المحن، مش الاعتداءات، الفتن. كلمة فتنة هي خلاف داخلي. يعني رشيد نخلي عم بيقول بلبنان في فتن، معناتها ما في انسجام. وبعدين بالأخير بيقلك صانه ربه، ما إلك إلا الله. بقى أنا ما شفت شي بيمثل لبنان أكثر من النشيد الوطني. بس كلنا بنوقف وبنغني وبنمل جسمنا، بس الواقع هو مأساتنا هو النشيد الوطني. بده واحد يعيد النظر بالبنية. أنا عم بحكيها من جيوب تحول الإنسان. إذا ما صار تغيير بالبنية رح نبقى من حرب لحرب لحرب، ولا إبادات جماعية. الإبادة مش بس بالقتل، فيها تكون الإبادة بالتهجير أو الهجرة. فنحن اليوم عم نشوف مجموعات بشرية عم تستأصل بطريقة غير دموية، وهيدي مخالفة للاتفاقات تبع حقوق الإنسان.
انطلاقاً من يلي عم تتفضل فيه كمان، هل بتعتبر أنه مفهوم الدستور وتفسيراته ما بتقبل الاستنساب، خصوصاً أنه جوهر الدستور اللبناني بيرتكز لثوابت بتعود مثل ما كنت عم تحكي لا ما قبل المتصرفية؟ يعني التزاكي لتبرير هيمنة فئة على أخرى ما له محل بالواقع اللبناني.
هي ليكي في قضايا مهمة باللي عم تقوليها. بالنتيجة كل اتفاقية في عندك مبادئ هون نحن المسيحيين ما بنتبهوا لها كتير، انه وقت اللي بيكون عندك اتفاقية بين فريق ضعيف فريق قوي. هلا مصلحة الفريق الضعيف يكون الاتفاق واضح واضح، مصلحة الفريق القوي ان يكون الاتفاق مبهم. ليش؟ لأن إذا في خلاف بتفسير الاتفاق بسبب الإبهام، القوي بيرجع بقوته ينزل. يعني مثلا تنفترض عندك مرة أرملة وخايفة على أخوات زوجة ياخدوا حصة خيون ويحرموا ولادها. طيب إذا إجوا قالوا لها نحن منحبك والله بيعرف معزتك وانت مثل اختنا وولادك اهم من اولادنا، ما ينشغل بالك، نحن منهتم فيك. يما الحل الثاني اذا اجا قالت لهم بدي انا تنقول الاسهم تبعي 600 سهم اذا كانوا هن اربع اشخاص، اي هي بيحمى حقوقها اكثر، هالحكي الغنائي يما 600 سهم. كل فريق ضعيف لازم يكون واضح. نحن المسيحيين بلبنان ان المساء الوطني هاللي عملوك ان نحن قوية كلا مصلحتنا الغموض، بس وقت ضعفنا صار ضد مصلحتنا الغموض مثل ما صار باتفاقية الطائف. شو هيدا؟ عندك مشكلة ديموغرافية، كيف حلوها؟ حلوها انه وقفنا العاد، قال الرئيس الشهيد وقف العاد، اجا الرئيس اللي بعده المنو شهيد رجع يعد. ما بتصير هالقضايا، بده يكون الى وضوح، لا المساء الوطني واضح ولا شيء واضح. بدك تعمل النظام يكون عندي وضوح، وإلا رح يكون في إبادات جماعية، إبادات مش دموية، إبادات بالهجرة وتغيير الديموغرافي تبع لبنان، هل هي مخالفة لحقوق الإنسان؟ بل قصة الوضوح عنصر كتير مهم. أنا أخشى إنه المسيحيين منا واضحة كتير عندهم أهمية الوضوح، مثلا اتفاقية الطائف بتاريخ البشرية ما صار اتفاقية 29 يوم عملوها وكل الموارد موعودين انه رح نعملك رئيس، انتقى دغري اجوا من كل مناطق العالم، كانوا اغربيتهم باوروبا اجوا عملوها، اليوم اقطع الطريق ما بتلاقي انتخابات الرئاسة يكون في عندك نصاب، كيف عملوا النصاب اجوا من كل العالم؟ لان الحسيني وعد كل واحد منهم ماروني انت رح تعمل رئيس، هيدي كل العالم بيعرف هالضعف الموجود عندنا. فالمشاكل يعني ما في تصور قدي كبيرة وقدي معقدة وقدي متشابكة، بس المطلوب هو انه واحد يشوفها مثل ما هي ويسمي الشغلة باسمها، مش انه نعيش بهالاوهام لبنان الرسالة ولبنان رسالة.